مشاهدينا الكرام الأكارم، في الحقيقة هناك أمور ومشاهد لا تكفيها الكلمات ولا تعبر عنها الكلمات أبدا بأي حال من الأحوال. بادئ ذي بدء، أسعد الله صباحكم ومساءكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم أينما كنتم من العالم الإسلامي، نحييكم بتحية الإسلام العظيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما يقولون في العامية المصرية زوم إن، زوم جديد من خلاله هنعمل زوم على قضايا عدة في عمر هذا اللقاء. هذا الأسبوع تمخض وكشف عن أحداث عدة، منها ما هو المؤلم في الجمعة الماضية في الحادث الأليم الذي اعتصرت له القلوب ألما ووجعا، هذا الحادث الأليم الذي أسفر عن ارتقاء 305 من الشهداء إلى جوار ربهم راضين مرضيين. هذا الحادث كان له أمور أخرى بعد هذا الحادث من رصد الآراء وإدانات وشجب من دول ومن منظمات حقوقية ومنظمات دولية وعالمية ومن هيئات ومن شخصيات ورموز إلى غير ذلك، لكن أيضا كانت هناك رموز إسلامية ودعوية أدانت هذا الحادث، بداية من الأزهر الشريف وجماعة الأزهر الشريف، وأيضا بالرموز الأعلام الذين دائما ما علموا الناس على أيديهم. كانت هناك إدانة أيضا لهذا الحادث واضحة، بل وطرح للحلول لم تكتفي أو لم يتوقف الأمر عند عملية الإدانة فقط. من فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان اقترح ثلاثة محاور لحل هذه المشكلة أو لوضع خطة لكيفية التعامل مع هذه القضايا الرهيبة التي يعتصر لها القلب ألما ووجعا. كذلك أيضا كان هناك كلمة لفضيلة العلامة الدكتور الشيخ مصطفى العدوي حول هذه القضية، قضية مسجد الروضة. بالأمس القريب أو أول أمس تحديدا قدمنا لحضراتكم حلقة، وتم من خلال هذه الحلقة تقديم حلول أو تقديم على أقل تقدير ما نقول عنه أو ما نسميه بأمور لابد أن تكون بمثابة إجراءات احترازية وإجراءات وقائية، كان ضفنا فيها العلامة الدكتور محمد الزغبي أحد السادة الأزاهرة الكبار. لكن أيضا هناك أحداث أخرى في هذا الأسبوع، منها ما يتعلق بطلاب الأزهر الشريف، قضية التسكين الجامعي، إمتى التسكين الجامعي لطلاب الأزهر الشريف؟ هل هو الأحد فعلا، الأحد القادم فعلا؟ هل سيتم الإفصاح عن نتيجة التسكين الجامعي لطلاب الأزهر الشريف السبت القادم، على أن يكون بداية التسكين يوم الأحد القادم؟ كل ده هنتعرف عليه بمشاءة الله تعالى في خلال عمر هذه الحلقة، واللي هينضم لنا فيها هاتفيا الأستاذ الدكتور أحمد زارع، المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الشريف ووكيل كلية الإعلام جامعة الأزهر الشريف. لكن في بسمة مضيئة، ألا وهي ذكرى الصوت الملائكي الذي استردته السماء، الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. الشيخ عبد الباسط عبد الصمد رحل عنا بجسده وبقي وترك لنا الأثر الطيب، الصوت الرائع، الصوت الذي اجتمع له المسلمون في جاكرتا من بعد العشاء وحتى مطلع الفجر يستمعون لفضيلة الشيخ الراحل عبد الباسط عبد الصمد. ذكرى الشيخ عبد الباسط بتهيج علينا المشاعر لكل ما هو جميل، هذا الصوت الملائكي الذي استردته السماء لهذه الحالة القرآنية الرهيبة الجميلة المتفردة. بدون شك هيكون معنا تقرير قوي ومداخلات حول فضيلة الشيخ عبد الباسط عليه رحمة الله، ورحمه الله رحمة واسعة، ورجل قلما أن يجود الزمان بمثل سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. قضايا عدة على مدار عمر هذه الحلقة، من بداية عمر اللقاء هنسعد بتواصل وآراء السادة المشاهدين سواء عبر خدمة البث المباشر المطلقة لحضراتكم من الآن وعلى مدار عمر هذه الحلقة وحتى نهاية الساعة، أو حتى عبر المكالمات الهاتفية التي سترد إلينا عبر الأرقام التي تظهر تباعا أسفل الشاشة، للتعرف على آراء حضراتكم حول قضية مسجد الروضة، حول قضية الإسكان الجامعي لطلاب جامعة الأزهر الشريف، في ذكرى سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لو حد حابب يقول حاجة، لو حد حابب يوصل قضية معينة، يوصل طرح معين، يوصل فكرة معينة حول هذه القضايا، فاسمحوا لي نخرج للقطة الأسوأ والزوم الأول، اللقطة الأسوأ في هذا الأسبوع واللي كانت في الجمعة الماضية، ألا وهو المشهد الأليم الذي للأسف اعتصرت له القلوب ألما ووجعا، مشهد من داخل مسجد الروضة. نتابع في هذا الفيديو ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. يعني أنا بعتذر للسادة المشاهدين عن بشاعة هذه الصور، لكن هي صور لا تكفيها الكلمات، مشاهد لا تكفيها الكلمات. قلت سلفا أن نزار قباني في حادث السفارة في بيروت، في تفجير السفارة، حينما قتلت زوجة نزار قباني وأراد أن يكتب لها مرثية وصدرها بكلماته الشهيرة: شكرا لكم، شكرا لكم، شكرا لكم، فحبيبتي قتلت وصار بوسعكم أن تشربوا كأسا على قبر الشهيدة، وقصيدة اغتيلت وهل من أمة في الأرض إلا نحن نغتال القصيدة. نزار قباني كانت له كلمات معينة، أعتقد الكلمات اللي وصف بها الحادث، حادث تفجير السفارة في بيروت إنذاك، حينما قال إن الذين تورطوا في القتل كان مرادهم أن يقتلوا كلماتي. أعتقد أنه لو أراد أن يقدم مرثية لهذا الحادث البشع ماذا كان سيقول، ماذا كان سيكتب نزار قباني؟ إذا كان نزار قباني قد كتب في هذه الفترات أو في هذه الفترة في حادث تفجير السفارة في بيروت وليس في حادث تفجير مسجد راح على إثره أكثر من 300 أو ارتقى على إثره أكثر من 300 من الشهداء، إذا كان نزار قد قال وقتها: هنحن ندخل مرة أخرى لعصر الجاهلية، هنحن ندخل في التوحش والتخلف والبشاعة والوضاعة، ندخل مرة أخرى عصور البربرية، فماذا كان يكتب اليوم وماذا كانت تكفي الكلمات لوصف مثل هذا الحادث؟ يعني أعتقد أن الكلمات كانت صعبة. إذا كان وقتها قد عبر عن هذا الحادث بكلماته: لن أقرأ التاريخ بعد اليوم، إن أصابعي اشتعلت وأثوابي تغطيها الدماء، هنحن ندخل عصرنا الحجري، نرجع كل يوم 1000 عام للوراء. يعني دي برؤية المثقفين أو برؤية أصحاب الفكر كما يقولون، لكن دائما للسادة أصحاب الدعوة والسادة الذين دائما ما يربون الناس تكون لهم آراء معينة، لا يكتفون دائما بما نقول عنه بالإدانات وبالشجب إلى غير ذلك. نتابع جانب من كلمة الشيخ الدكتور محمد حسان والمحاور الثلاثة التي أشار إليها أو التي ألمح إليها فضيلته في قضية وكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا الهامة، هذه القضايا الحساسة التي على إثرها ارتقى 305 من الشهداء في هذا الحادث الأليم، مشاهد صعبة وبشعة تبعناها. طيب نتابع الآن جانب من كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان ونرجع لحضراتكم مرة ثانية نرى ما أشار إليه الشيخ في هذه الكلمة.
التي نكافح بها هذا التطرف وهذا الغلو. الدماء يا إخواني لها عند الله عز وجل حرمة عظيمة، لأن الله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة، وليس من حق أي أحد أن يستحل حرمة هذا الحق أو أن يستبيح حماه. قال جل وعلا: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وقال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وما أكثر الآيات. وقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وكان عبد الله بن عمر يقول: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حلة. وفي سنن النسائي بسند صحيح من حديث بريدة أنه صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. والدماء المعصومة عندنا في الإسلام 4 أنواع: دماء المسلم لإسلامه، فكيف يقتل رجل قد أعلن الإسلام صراحة فنطق بالشهادتين بل وهو يؤدي الركن العملي الأول من أركان الإسلام ألا هو الصلاة بعد النطق بالشهادتين؟ فدماء المسلم معصومة لإسلامه، ودماء الذمي لذمته، ودماء المعاهد لعهده، ودماء المستأمن لأمانه. هذه دماء معصومة بنص القرآن والسنة، والأمر لمن أراد أن يراجع التفصيل فليرجع إلى كتب فقهائنا وسادتنا وأئمتنا. فالدماء لها حرمة عظيمة، ولا ينبغي أن يتجرأ أحد على تكفير من ينطق بالشهادتين ثم هو يؤدي أركان الإسلام العملية بين يديه، يصلي لله تبارك وتعالى. لا ينبغي أبدا أن نتجاوز وأن نشط في هذه المسألة، فالتكفير له ضوابط، ويجب على العلماء الربانيين أن يتحركوا، لأنني أرى أن حل الأزمة ليس حلا أمنيا فقط أبدا، أعلنت ذلك ولا زلت أكرره وأؤكده، وقلت إن حل الأزمة أولا يجب أن نحقق العدل وأن نرفع الظلم، ثم يجب علينا أن نفتح المجال لدعوة الله عز وجل. المحور الفكري هو أخطر المحاور عندي، حتى لو قال قائل: يا أخي هؤلاء قد حملوا السلاح، مع من تريد الآن أن تدعو وأن تنظر وأن تتكلم وأن تناقش؟ أقول: مع من قبل منا أن نناقشه وأن نحاوره وأن نبين له الحق بدليله، أو على الأقل أن نحصن شبابنا وأولادنا ممن يتأثرون بمثل هذا الطرح في ظل هذه المظالم الشديدة التي يتعرض لها المسلمون في أنحاء الأرض الآن. فديننا يضبط أقوالنا وأعمالنا ومشاعرنا وعواطفنا. فالمحور الفكري والمحور الدعوي، العقيدة لا تنتزع إلا بعقيدة، عقيدة الباطل لا تنتزع إلا بالعقيدة الحق. والفكر المنحرف لا يصحح إلا بالفكر المستقيم المستنير الصحيح. ثم المحور التنموي، لابد أن تنمى أرض سيناء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة.
قضايا عدة تبعناها في هذا الطرح. فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، يعني عشان ألخص للسادة المشاهدين نقاط هامة ركز عليها، وعايز السادة المشاهدين بتمنى منهم ان هم يركزوا معايا. التشديد والتأكيد على حرمة الدماء ومدى هذا الذنب وهذا الجرم العظيم لمن اقترف هذا الذنب، ولا خلاف على ذلك. قال ان الدماء لها عند الله حرمة عظيمة، لا خلاف على ذلك. لكن من المعاني المهمة، من المعاني المهمة، وريت كل اللي بيتفيهق وتشهدق بما لا يفهم يسمع ويركز هذا المعنى، أن الله سبحانه وتعالى واهب الحياة، وليس من حق أحد أن يحرم أحدا آخر هذا الحق. الله هو واهب الحياة لأي إنسان، وليس من حق أحد أن يحرم أحدا آخر حق الحياة. في شاشات التلفاز وفي وسائل الإعلام، سواء كانت المسموعة والمرئية أو حتى وسائل الإعلام المكتوبة فيما يتعلق بالصحافة وغير ذلك، يعي ويفهم هذا الكلام. من يكفر ومن يطلق الفوضى ومن لا يكفر، هنا تأكيد على أن الله سبحانه وتعالى هو واهب الحياة، وليس من حق أحد أن يحرم أحدا آخر هذا الحق. هذا ما يؤكد عليه فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان. في المقابل وعلى النظرة الأخرى، دون أن أشير إلى أحد ودون أن أذكر أحد اسم أحد ودون أن أتعرض لأحد، فما ربينا على أن نسيء إلى أحد، وما نشينا في الأزهر الشريف على ذلك، وما تربينا في الإعلام وفي صناعة الرسالة الإعلامية المحترمة التي تحترم عقلية السادة المشاهدين في المقام الأول، وتقدم لهم رسالة إعلامية ترقى للمفهوم الاتصالي. إن المتلقي الآن يا فاضل لم يعد متلقي سلبي، المستمع الآن والمشاهد الآن لم يعد مشاهد ومستمع سلبي، أصبح لديه من الفكر، خاصة بعد مفهوم وظهور ما يعرف بتطبيقات الويب 2، أن يقدر يصنع رسالة اتصالية زي أي وسيلة إعلامية، بل وأفضل وأحسن كمان. فلابد أن يكون هناك احترام لعقليات السادة المشاهدين، وألا تطلق الكلمات هكذا والاتهامات هكذا بشكل مبالغ فيه. أعتقد لابد أيضا أن تكون هناك رقابة وضبط لمن يتطاولون على الأزهر الشريف وعلى الثوابت وعلى الأصول في الدين وعلى الأئمة الأربعة وعلى الكبار، ومن يقول عن نفسه أنه كذا ثم يذهب ليتكلم بحق أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وبحق صلاح الدين الأيوبي وما نجا أحد. على أي حال ليست هذه قضيتي، لكن الأمور اللي حبيت أأكد عليها من كلام فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، كذلك هو أيضا أكد على موضوع عصمة الدماء، وأن الدماء معصومة، والدماء المعصومة أربعة، الكل يسمع، الدماء المعصومة أربعة: دماء المسلم لإسلامه، ودماء الذمي لذمته، ودماء المعاهد لعهده، ودماء المستأمن. يعني الإسلام عصم كل الدماء، الإسلام عصم كل الدماء. إذن من يطلق لفظ الإرهاب على الإسلام هكذا بدون وجه حق، فأعتقد أنه لابد وأن يراجع نفسه، لابد وأن يصوب من قراراته، لابد وأن يصوب من نفسه ومن مفاهيمه. الإسلام حرم الدماء، والدماء كلها معصومة، كل الدماء معصومة: دماء المسلم لإسلامه، دماء الذم لذمته، دماء المعاهد لعهده، دماء المستأمن، كل الدماء على اختلاف أنواعها. القضية المهمة وهذا الارتقاء من مفهوم الاقتصار على الإدانة والشجب لمفهوم طرح الحلول، قضية أن الحل لابد أن يكون على ثلاثة محاور. المحور الأول الحل الأمني، وأكيد ده أمر هام أو أمر مهم. المحور الفكري أمر مهم، من باب زي ما قال فضيلة الشيخ الدكتور، من باب التحصين لأبنائنا، أكد على مفهوم أن الدين يضبط الأقوال والأفعال، أن الدين يضبط الأقوال والأفعال، أن العقيدة لا تنتزع إلا بالعقيدة، أن الفكر المنحرف السقيم لابد وأن يتم إصلاح هذا الفكر بالفكر المنضبط السوي. طيب ده كان جانب من كلمة فضيلة الشيخ الدكتور محمد حسان، على أمل أن احنا نعيد هذا الجانب مرة أخرى لمن لم يتابع منذ بدء وصدارة اللقاء. بدون شك هستعرض جانب من تعليقات السادة المشاهدين التي وردت إلينا عبر خدمة البث المباشر، ورأي السادة المشاهدين مهم في هذه القضية وفي هذه القضايا. نتابع الآن كلمة الشيخ العلامة مصطفى العدوي. طيب سنتابعها بعد قليل، لكن كان فيها جانب بصراحة من المشاعر التي تغلبت على فضيلة الشيخ حينما تعرض وأشار لما يتعلق بالدماء التي سفكت وانتهاك حرمات الله في المساجد وانتهاك حرمات الله في شعيرة من أفضل شعائر الإسلام. أعتقد معاني عدة لابد وأن نتوقف عند هذه المعاني، لابد وأن تكون هناك مراجعة، لابد وأن يكون هناك دائما في وسائل الإعلام خاصة التجارية من يكون معني بضبط الكلمة، لابد وأن يفهم السادة الزملاء من مقدم الرسالة الإعلامية والرسالة الاتصالية أنهم يدخلون بيوت فيها كبار وفيها صغار وفيها أطفال وفيها نساء، لابد وأن يتم تقديم احترام رسالة تحترم عقلية السادة المشاهدين. أعتقد يعني سنتابع الآن جانب من بيان وكلمة فضيلة الشيخ مصطفى العدوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد مرحبا بأبي أحمد حفظه الله تعالى، وشكر الله له الخطى وشكر الله له هذا الكلم الطيب، وبرأ أيضا أتبرأ إلى الله عز وجل مما حدث من قتل النفس التي حرم الله بغير حق، فقد قتلت أنفس وأزهقت بغير حق، وفيما ذكره أخي الشيخ محمد حفظه الله مذكرا بقول الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. فكل فقرة تجعل هذا القتل كبيرة من أشد الكبائر. واذكروا بقول الله تعالى في شأن ابن آدم الأول القاتل: فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فماذا كان؟ قال تعالى: فأصبح من الخاسرين. وبقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما أضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. فهذا في المسلمين عامة، فكيف بالمصلين الذين تركوا التجارات وتركوا الأعمال وامتثلوا أمر ربهم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فتركوا البيع وسعوا إلى ذكر الله عز وجل، فيا هنيئا لهم وقد ختم لهم بخير، ويا ويل من طوعت له نفسه قتل هؤلاء المصلين. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم وعليه ما على المسلم. لقد قال الرسول الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعد كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وقال صلوات الله وسلامه عليه، وكما ذكر أبو أحمد حفظه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لن يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فيا ويل من طوعت له نفسه قتل أخيه، ويا خسرانا يوم يلقى ربه تبارك وتعالى. أدى فريضة يكفر الله عنه بها ما بينه وبين الجمعة التي تليها، فيعني أنه بحسن الختام. وقولوا ما علمه الله.
فاصل قصير ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى كي نواصل معكم هذه الحلقة. ابقوا معنا مشاهدي الكرام.